قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جيل الصحابة رضي الله عنهم هو الجيل الذي حقق الإسلام عمليا على الأرض. لو أننا نظرنا إلى الأجيال اللاحقة، خاصة عندما نقترب من زماننا، فإننا نرى أجيالا لم تعش الإسلام واقعا عمليا على الأرض في الحياة، إنما نحن ننظر إلى إسلامنا فقط كنصوص، فنحفظ من كتاب ربنا ما شاء الله، ونحفظ من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، لكنه في التطبيق العملي فنحن أبعد ما نكون عن الإسلام وعن الميزان الذي هو جيل صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فعندما نتكلم عن الصحابة فإننا لا نهرب من الواقع المعاش، ولا نريد تخدير الناس، لا والله، إنما عندما نتكلم عن الصحابة نتكلم عن النموذج، نتكلم عن القدوة، نتكلم عن المثال. إن التعليم بالمثال، الله سبحانه وتعالى لو تأملت في كتابه لوجدت الكثير من ذلك، وجدت القصص القرآني، والله تعالى يقص علينا من قصص الأنبياء والسابقين، ويقص علينا أيضا من قصص أعداء الأنبياء، حتى نتعلم نحن بالمثال ونتعلم نحن من هذه القصة. فإن التعليم بالمثال من أنجع أنواع التعليم، هو أنجع من التعليم أو النصائح المباشرة. لو أخذت أنصح لك نصائح مباشرة، افعل كذا ولا تفعل، وافعل كذا ولا تفعل، قد نحتاج إلى ذلك، لكن الأنفع هو التعليم عن طريق التراجم التي هي القصص والمثال. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي أصحاب العقول، وقد اكتشف المفكرون والمثقفون أيضا هذا الأمر، وما ابتدعوا القصص وغيره من أنواع الكتابة إلا من أجل تعليم الناس عن طريق المثال، فالناس يتعلمون بالمثال. صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذا كان الغرب يعلم أهله بالقصص وبالمثال، فنحن حري بنا أن ننشر تراجم سلفنا الصالح. إن الكثير منا لا يقف إلا على بعض التراجم، وأنا عندما أقول أن ننشر أقصد التأمل العميق الذي يقف عند التراجم بالبحث والدراسة، فإن هذا له فوائد كثيرة، إن هذا له فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أولا نشر محبة صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بين الناس بين الأمة، فإن محبتهم دين. ثم أيضا التعليم عن طريق هذه السير. لله در الإمام الذهبي يرحمه الله عندما انبرى لكتابة كتابه الماتع سير أعلام النبلاء، وكانت عنده نية لكتابة هذه الأجزاء التي أخذ فيها الكثير من سنوات العمر، أن يتعلم اللاحق من السابق عن طريق السير وعن طريق التراجم. وسبقه قبل ذلك كل من كتب في التراجم وفي سير الصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثم أيضا أن تكون هناك حصانة، حصانة عند جموع الناس، بمعنى أننا الآن نقرأ ونسمع شبهات كثيرة عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكل أحد يتكلم عن الصحابة، وكل أحد يطعن في الصحابة، وكل أحد ينتقد الصحابة. هل هم فوق النقد؟ لا عصمة لأحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النقد الفاهم، النقد الواعي، النقد المؤدب، النقد القائم على القواعد العلمية التي اتفق عليها العلماء. إنما أن نفتح الباب ونقول إنهم بشر ونحن بشر، نعم، لكن هم ترجموا الإسلام واقعا على الأرض وأين نحن؟ هم فهموا الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة وأين نحن؟ هم أكثر الناس ورعا وتقوى وأين نحن؟ ثم أين الناقد الذي يريد أن ينقض بالقواعد العلمية؟ نحن عندما نرى النقاد الذين ينبرون في الصحف السيارة للكلام عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا يراعون أصول النقد العلمي على الإطلاق. ثبت العرش ثم انقش. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هم الحصن الحصين لهذا الإسلام. كيف وصل إلينا شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ الله نعم حفظ الكتاب والسنة، لكن من وسائل الحفظ أنه وصل إلينا عن طريق هؤلاء، هم البوابة الملكية لهذا الدين. فمن أراد الإسلام أراد الصحابة. إن كثيرا من الفرق المبتدعة على مر الزمن أرادوا أن يهاجموا الإسلام، فلما لم يستطيعوا كانوا يهاجمون صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لما يتهم الصحابة بأنهم من الجهلة أو بأنهم لا يفهمون أو بأنهم من الفساق، إذا ماذا بقي لنا؟ فالذي يتكلم في الصحابة هو في الحقيقة عن سوء نية أو عن حسن نية مع الجهل، هو يتكلم في الإسلام، لأنهم هم الحصن الحصين لهذا الدين. الله سبحانه وتعالى عدلهم في كثير من آيات كتابه سبحانه وتعالى. من هذا قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الآية شملت المهاجرين والأنصار الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، شملت المهاجرين، والذين آووا ونصروا شملت الأنصار. فهذه الآية شهادة للمهاجرين والأنصار، وأي شهادة؟ ليست شهادة بشرية قابلة للقيل والقال، إنما هي شهادة ربانية. الله سبحانه وتعالى قال: أولئك هم المؤمنون، وليس فقط، ولكن أولئك هم المؤمنون حقا. نبي عليه الصلاة والسلام شهد للصحابة في أحاديث كثيرة وعدلهم في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث: خير الناس قرني، أي القرن الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قرن الصحابة. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أنه قدر أن أحدنا أنفق مثل جبل أحد في سبيل الله، لو تصورنا أن جبل أحد من الذهب الخالص وأنفقنا هذا لله، وهذا بعيد جدا، فإن هذه النفقة التي هي جبل كامل من الذهب لا تساوي ما أنفقه الصحابي مد كفيه، ولا نصف مد كفيه، أي ملء الكف الواحد من التمر أو من غيره. فالبون شاسع والفارق كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري، يقول أبو هريرة: قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت في القرن الذي أنا فيه. بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت في القرن الذي أنا فيه. وفي رواية: أنا منه، حتى كنت في القرن الذي أنا منه. فهذه شهادة للقرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وأثره صحيح موقوف عليه ولم يصح للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو في مسند أحمد وغيره، يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار فوجد أنقى قلب، هو قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاختار قلوب أصحابه فجعلهم وزراءه يدافعون ويحاربون عن دينه سبحانه وتعالى. الله تعالى اختار أنقى قلب على مستوى البشرية، فكان قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم اختار له الحواريين واختار له الوزراء، فكانوا الصحابة الذين هم خير الناس خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. انطلاقا من هذه المقدمة التي قدمت بها على الإجمال، فإن النية إن شاء الله وقدر أن أقف بالتحليل الدقيق العميق على ترجمة عمر رضي الله عنه. لماذا عمر؟ أنا لن أتسرع أو أسارع بالإجابة، وإنما أترك الطرح هو الذي يبين لنا لماذا اخترت عمر رضي الله عنه. عمر، وسأكتفي جاهدا على الصحيح أو على ما تنازع فيه أهل العلم بين التحسين والتضعيف، وهذا من أمور الاجتهاد، هذه فائدة هامة جدا. ينبغي أن نعلم أن الحديث الحسن والحديث الضعيف، وخاصة الحديث الحسن الذي يكون حسنا لغيره، هذا من الأمور الاجتهادية، لأن الكثير منا لا يقف على هذه المسألة فيظن التناقض، بمعنى أنه يأتي أحد العلماء من الأقدمين أو المعاصرين فيقول عن حديث إنه ليس بصحيح، ثم يأتي عالم آخر من الأقدمين أو المعاصرين فينظر ويجمع طرق الحديث، فهذا يجتهد في المسألة ويطمئن إلى أن هذا الحديث قابل للتحسين، فلا تنكر على هذا أو على ذاك، فهذا من الأمور الاجتهادية. حديث الحسن خاص الحسن لغيره مع الحديث الضعيف بجمع الطرق، هذا من الأمور الاجتهادية التي يختلف فيها نظر العلماء المحققين، فأنا سأحاول أن أقف على الصحيح بإذن الله رب العالمين، أو على ما كان موضع اجتهاد لم يتفق الجميع على ضعفه بل يحتمل للتحسين. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها ناصحة الناس: إذا أردتم أن تعطروا المجالس فاذكروا عمر رضي الله عنه، إذا أردتم أن تعطروا المجالس فاذكروا عمر رضي الله عنه. عمر ولد في العام الثالث عشر من عام الفيل، ذاك العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إن الفارق بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 13 سنة. بعث النبي عليه الصلاة والسلام وعمر في 27 من عمره، وسنرى أنه أسلم هو في 36 من عمره. عمر ينتسب لبني عدي، وهي قبيلة كبيرة من أشراف مكة، ويلتقي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجد الثامن وهو كعب بن لؤي، نسبه يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الثامن، ويلتقي مع عثمان، مع أبي بكر رضي الله عنه ومع عثمان رضي الله عنه ومع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نشأ عمر في مكة وكان رجلا قويا، تعلم المبارزة وتعلم ركوب الخيل ما تعلمه العرب، إضافة إلى ما حباه الله به من صفات خلقية كالطول، إذ كان الناظر إلى عمر يظنه راكبا وهو يمشي على الأرض. وكان آدم أي أسمر، وكان أصلع، وكان أعسر يسرا. أعسر يسرا ليس كما يظن البعض عندما يقرأها أن عمر كان يعمل بالشمال، لا، أعسر فقط هو الذي يعمل بالشمال، أما أعسر يسرا فهو الذي يعمل بكلتا يديه، يعمل قوة الشمال عنده كقوة اليمين، وهذا قليل بين الناس. كان عنده قوة بدنية رضي الله عنه، إضافة إلى ما حباه الله به من قوة الفراسة كما سنرى بإذن الله، ومن ذكاء قلما كان هذا الذكاء إلا عند القليل من الناس كما سنرى إن شاء الله. عمل عمر في رعاية الغنم عند أبيه الخطاب. يقول عبد الرحمن بن حاطب، والأثر عند ابن أبي شبة بسند حسن، يقول ليس ابن أبي شيبة صاحب المصنف وإنما ابن أبي شبة صاحب تاريخ المدينة، يقول عبد الرحمن ابن أبي حاطب أنه مر هو وعمر على مكان يبعد عن مكة بعض الأميال، فقال له: إني كنت أرعى هنا للخطاب وكان رجلا فظا. يقول هذا في أبي، ويقصد أنه كان شديدا وأبوه مات كافرا، رجلا فظا، فكنت أرعى له وأحتطب له، وكان يعامل عمر بغاية الشدة، فاشتد عود عمر من أجل ذلك رضي الله عنه. وقف على المنبر يوما وهو في أيام خلافته، فجمع الناس ثم خطب فيهم، حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال للناس: لقد كنت أرعى الغنم لخالات لي من بني مخزوم، ألا أن يعطين لي في آخر النهار قبضة من تمر أو قبضة من زبيب؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعدما انتهى ونزل من على المنبر، قال: ما زدت على أن قمأت نفسك، يعني أنت حططت من نفسك؟ قال: لا، حدثتني نفسي وأنا بيني وبينها، يعني في خلوة، أنت الآن أمير المؤمنين، لا أحد من الناس فوقك، فقلت علي أن أضع منها، فوقفت وقلت هذا الكلام لتعرف نفسي قدرها، وأنني كنت أعمل بالأجرة مقابل قبضة من تمر أو قبضة من زبيب. كان عمر رضي الله عنه كمثل سائر أشراف قريش، يعظم البيت، وكانت قريش لرجاحة عقله ترسله كسفير لها، إذا احتاجت قريش إلى سفير إلى القبائل الأخرى من أجل منع حرب أو إقامة صلح فكانوا ينتدبون عمر. انظر متى كانوا ينتدبونه، إذا كان بعث النبي عليه الصلاة والسلام وفي 27 من عمره، إذا كانت قريش ترسل عمر وهو في 20 من عمره الشباب، كانت ترسل هذا الشاب الذكي العبقري رضي الله عنه كسفير عن قريش للقبائل الأخرى. وإذا أرادت القبائل أن تتفاخر فيما بينها على عادة العرب في الجاهلية، فكانوا يتفاخرون، تأتي قبيلة بشاعر وبخطيب وأخرى بشاعر وبخطيب، ثم يتفاخرون في الأحساب والأنساب، فكانت قريش تختار عمر رضي الله عنه في التفاخر والتنافر، عندما يتفاخرون ويتنافرون كان عمر هو المختار من قبل قريش. إذن علامات النبوغ وعلامات الذكاء تظهر عليه من أول شبابه رضي الله عنه. لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن عمر رضي الله عنه ناصبه أشد العداء كأشراف قريش، وكان يعذب من أسلم من بني عدي، حتى وصل التعذيب إلى أخته فاطمة وإلى زوجها سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة. يقول سعيد بن زيد، والحديث عند البخاري: لو رأيتني، يكلم بعضهم، وعمر موسقي أنا وأخته على الإسلام، لو رأيتني، أو كلاما بهذا المعنى، وعمر موسقي أنا وأخته على الإسلام، فكان يؤذي من أسلم من بني عدي أشد الإيذاء رضي الله عنه. كيف أسلم عمر؟ معظم الروايات المشهورة في إسلام عمر في سندها علل ليست بصحيح. من ذلك، من باب البيان، أن القصة التي فيها أنه اختبأ للنبي عليه الصلاة والسلام خلف أستار الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من سورة الحاقة، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر: هو شاعر. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: وما هو بقول شاعر؟ فقال عمر: هو قول كاهن. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا بقول كاهن، أي من القرآن، من سورة الحاقة. هذا ليس بصحيح. وأيضا لما اخترط سيفه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقابله أحد بني قومه فقال: إلى أين تذهب؟ قال: إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قال: اذهب إلى أختك أولا وإلى زوج أختك. فقد صبئ، فذهب فسمع همهمة قراءة القرآن، وكان الأثر يقول: وكان الذي يعلمهما القرآن خباب بن الأرت رضي الله عنه. فلما سمعوا بصوت عمر اختبأ خباب، وجاء عمر فضرب سعيدا رضي الله عنه، فوقفت أخته فشج وجاء فرق قلبه، فقال: أريني ماذا تقرأين؟ قالت: اذهب واغتسل. ثم خرج خباب وقرأ من سورة طه، وهذه مشهورة، وهذه ليس الصحيح في إسلام عمر رضي الله عنه. أيضا ما ورد أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ من سورة الحديد فوقف يستمع إليه، أيضا هذه القصة ليست بصحيح. إنما ورد أثر يحتمل التحسين كما أسلفت في كلامي. هذا الأثر الذي يحتمل التحسين رواه ابن عساكر في تاريخه، قال فيه، يعني اختلف أهل العلم في تحسينه وتضعيفه، فهو محتمل للتحسين، أن قريشا قالت: من لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ من يقتل محمدا صلوات الله وسلامه عليه؟ فانبرى عمر. نسيت أن أقول إن والدة عمر رضي الله عنها واسمه حنتمة كانت أخت أبي جهل وابنة عم خالد بن الوليد رضي الله عنه. بعض أهل العلم قال إن نسبها، إنها ليست أخت أبي جهل، قال بذلك بعض أهل العلم، لكن أكثر المحققين على أنها أخت أبو جهل، أخت أبي جهل، وأن أبا جهل هو خال عمر رضي الله عنه. فقال: أنا. فذهب وحمل سيفه إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء أحد العيون، أحد الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، أو من قوم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد أسلم، ف فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عمر جاء متقلدا سيفه من أجل أن يقتلك. وانظر إلى جرأة عمر، يذهب إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام قبيل صلاة المغرب، وكان النبي صائما عليه الصلاة والسلام، ومعه 9 من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا صائمين، وهذا في العام 6 من بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من آمن برسول الله قل عليه الصلاة والسلام. فدق عمر الباب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظر يا خديجة من بالباب، كان مع أصحابي. فقالت عمر، فقام إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ماذا تريد يا عمر؟ قال: ماذا تقول يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: أقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تؤمن بالجنة وبالنار وبالبعث والحساب والبعث. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد 6 سنوات من الأذى الشديد لكل من أسلم، وأظهر دليل على ذلك أنه ذهب لقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الذي أوقع الإسلام في قلب عمر وتغير بهذه الدرجة 180 درجة؟ الله سبحانه وتعالى. نبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: فإنه دعا أن يعز الله الإسلام بأحب الرجلين إليه، بأبي جهل أبي الحكم أو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أحبهما إلى الله عمر رضي الله عنه. هذا الحديث عند الترمذي بسند صحيح، وأيضا من رواية عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عمر بذاته بالدعوة، فقال: اللهم أعز الإسلام بعمر خاصة. طلبة العلم، كلمة خاصة كان الشيخ الألباني يرحمه الله ضعف لفظة خاصة، ثم تراجع بعد ذلك وصححها، وهذا كما قلت من الاجتهاد. فالحديث بنص هكذا عند ابن ماجه حديث صحيح: اللهم أعز الإسلام بعمر خاصة. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عند الترمذي حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أسلم عمر وصب عليه الصحابة بالداخل ماء من وراء ستار، فاغتسل وأسلم وأكل مع صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولم يكن صائما، ثم وقف يصلي خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقف يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول أيام إسلامه صلاة قيام الليل، كما أسلفت في كلامي ومهدت إن الفارق بيننا وبين هؤلاء كبير. لأول يوم وقف يصلي قيام الليل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أصبحوا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: سأخرج لأعلن إسلامي. وخرج بالفعل، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة من الصحابة، فقال عمر رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فتفرقت قريش لأنها تعلم منعت عمر، وتعلم عائلة عمر من ناحية الأب ومن ناحية الأم. كذلك أيضا روى ابن عمر رضي الله عنهما، وهذه القصة رواها ابن كثير في البداية والنهاية، قال إن سندها جيد، قال سأل عمر عندما أسلم من أكثر الناس نقلا للكلام في قريش، فقيل له جميل بن معمر الجمحي، يعني يأخذ الكلام ينقله سريعا، رجل إشاعات، جميل بن معمر الجمحي. فقال أتوني بي، أو ذهب إليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما أتمها في نصف الكلام أخذت الرجل شهوة النقل والإشاعات فطار بها عند منتدى قريش وهو يصرخ من بعيد لقد صبئ عمر، لقد صبئ عمر، أي أسلم عمر رضي الله عنه. ثم خرج عمر من بعد يقول كذبا، لقد أسلمت لله، لقد أسلمت لله. فاجتمعت قريش عليه عند البيت يقاتلونه ويقاتلهم طوال النهار حتى أعيا تعب فجلس على الأرض، فتوقفوا عن قتاله فأقسم بالله قال والله لو كنا 310 رجلا لتركناها لكم أو لتركتموها لنا. انظر أيضا هذا لذكاء عمر، هذا العدد هو العدد التقريبي في غزوة بدر، والله لو كنا 310 رجلا لتركناها لكم أو تركتموها لنا، يعني حاربناكم انتصرنا عليكم أو انتصرتم علينا. نبوءة له حدثت بعد ذلك بعد عدة سنوات في غزوة بدر، إذ كان هذا هو العدد المقارب في غزوة بدر. جاء العاص بن وائل السهمي وكان كافرا ومن الأشراف، فدفع الناس عنه وقال إنه في جواري، أي في جوار عمر رضي الله عنه. أسلم عمر كما يقول ابن مسعود عند البخاري ما زلنا أعز منذ أسلم عمر رضي الله عنه. البخاري يرحمه الله بوب بابا سماه باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يورد تحته أي أثر في إسلام عمر، لكنه أورد أثرا. الحافظ ابن حجر قال من المحتمل أن هذا الأثر عند البخاري هو سبب إسلام عمر رضي الله عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الأثر الحديث الذي رواه البخاري تحت هذا الباب، هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي البخاري، أن ابن عمر قال كنت أرى أن عمر ما قال لشيء أظن كذا إلا كان كما ظن عمر. وهذه ليست شهادة من الابن لوالده، إنما هذه الحقيقة، وسنرى ذلك بإذن الله كثيرا. عمر ما قال لشيء أظن كذا إلا جاء كما ظن عمر، وسنرى أنه وافق الكثير من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فبينما نحن جلوس فمر رجل جميل على مجلس عمر من بعيد، فقال عمر لأصحابه أظن أن هذا الرجل ما زال على دين أصحابي كافرا، أو أنه كان كاهنهم في الجاهلية، يعني أسلم وكان كاهنا. كيف عرف عمر رضي الله عنه ذلك؟ كانت عنده فراسة رضي الله عنه، فاستدعي الرجل فقال له عمر رضي الله عنه هذا الكلام: أنت على ملة أهلك أم أنت كنت كاهنا في الجاهلية؟ فقال الرجل: أهكذا يستقبل الرجل المسلم؟ إذن هو طرح البديل اللي هو ما زال كافرا. فقال له عمر رضي الله عنه: عزمت عليك؟ عزم أقسم عليه بالله، ألم تكن كاهنا لهم في الجاهلية؟ قال: نعم كنت كاهنا في الجاهلية. قال: حدثنا بأعجب شيء حدثتك به جنيتك. كيف عرف عمر أن الرجل كانت له جنية، كانت التي تنقل إليه الأخبار جنية وليست بجني؟ إما أن هذا تحقيرا لشأن الجن الذي ينقل الأخبار، أو أن العرب كانوا يظنون أن الرجل تتبعه أنثى من الجن عندما يمس، والأنثى يتبعها ذكر من الجن. فقال: حدثني بأعجب شيء. قال: نعم. قال: بينما أنا في يوم إذ جاءت جنيتي تصرخ وتقول: ألم تسمع؟ فقال: ما الخبر؟ فقالت ذكرت الرواية فيها ذكر كلام موزون: ألم تسمع بالجن وإبلاسها ويأسها من بعد انتكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها؟ هذا الكلام تقول: ألم تسمع بالجن وإبلاسها، أي وحيرتها، وأنها انتكست. ما السبب في ذلك؟ ولحقت بالقلاس أي بالنوق الشاب، والأحلاس الحلس هو الذي يوضع تحت الرحل للناقة. فما الحيرة؟ لأنه ورد أن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام منعت الجن من استراق السمع، كان الجن يسترقون السمع من السماء، فيصعد الجني فوق الجني فوق الجني يستمعون لما يقال بين الملائكة، فيستمعون لكلمة ويضيفون عليها 100 كذبة ثم ينقلون هذا لأصحابهم من الناس، فمنعوا وأرسلت عليهم الشهب والصواعق تحرقهم. فقالوا: انظروا، طوفوا الأرض كلها، لابد أن شيئا حدث في الأرض. فطافت الجن مشارق الأرض ومغاربها، فجاء الذين جاءوا إلى مكة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فقالوا: هذا الذي منعتم من أجله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: صدقت. ثم روى القصة التي ألمح البخاري ليس عن طريق الكلام وإنما عن طريق الترجمة للباب فقه البخاري في تراجمه، فألمح البخاري لأنها كانت من أسباب إسلامه، أن عمر قال: كنت أنام عند البيت. وعمر كان يعظم البيت حتى في الجاهلية، بدليل أنه في حديث عن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي أن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في بيت الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. فكان ينام عند البيت قبل إسلامه، فجاء رجل من العرب بعجل يذبحه للأصنام، قال: فسمعنا من بطن هذا العجل صوتا أشد ما يكون الأصوات، صارخا يصرخ بأعلى صوت، ولا نتبين من الصارخ، لكن بصوت مرتفع جدا ينادي فيقول: يا نجيح، أمر فليح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. يا نجيح، يا فليح، أمر نجيح، أو العكس، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يقول هذا الجني عن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر بها ويصرخ بأعلى صوته. فقال عمر: فقلت: فالأسمع والأرى. قال: فما نشبنا إلا أن علمنا ببعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كأن البخاري يرحمه الله يلمح بهذا، إن لم يكن هو سبب الإسلام فهو من أسباب إسلام عمر رضي الله عنه، لما سمع هذا الصارخ من الجن يصرخ ببعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أسلم عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كما سنرى إن إسلامه لم يكن شيئا عاديا في مجرى التاريخ، كما سنرى إن شاء الله. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر من أول إسلامه، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يهديه الله للإسلام، كان الظاهرة ولا يخفيها. في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، لما عاد من غزوة ذات السلاسل وكان النبي عليه الصلاة والسلام جعله هو القائد لها، فعاد للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة رضي الله عنها، قال: من الرجال. قال أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فسمى رجالا فسكت حتى لا يؤخرني حتى لا يؤخره أكثر وينقل هذا. في حديث عائشة رضي الله عنها سألها عبد الله بن شقيق، وهذا عند ابن ماجه بسند صحيح، سألها عبد الله بن شقيق فقال: أي الناس أو أي الرجال كان أحب، أي رجال كان أحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقالت: أبو بكر. قال: ثم من؟ قالت: عمر. قال: ثم من؟ قالت: أبو عبيدة رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم محبة عمر بعد أبي بكر مباشرة، لأن أبا بكر كما نعلم هو خير هذه الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمر هو خير هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سنرى بإذن الله إن شاء الله وقدر أحاديث وأثارا في ذكاء عمر وفي فراسة عمر وفي موافقة عمر وفي الرد على الشبهات التي أثارها المستشرقون بإذن الله رب العالمين، والرد على الجهلاء الذين يتخبطون في الأمور الشرعية بلا قواعد علمية. سنطيل النفس إن شاء الله وقدر مع عمر، وكيف لا نطيل النفس مع الفاروق رضي الله عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اغفر لنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، ارحم علماءنا ومشايخنا وأصحاب الفضل علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، اكشف هم المهمومين، اقض دين المدينين، اغفر ذنب المذنبين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اكشف الهم عن المهمومين، اقض الدين عن المدينين، اغفر الذنب للمذنبين، اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم. اللهم أنعم على بلدنا بالأمن والأمان، أنعم على بلدنا بالأمن والأمان، أنعم على بلدنا بالأمن والأمان. ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا، ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا، ربنا لا تجعل بأسنا بيننا شديدا، اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.